عباقرة الفكر والأدب.
لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب.
فكل له بصمة، ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها، لنلتقي بها في
رحاب الفكر وأفق الإبداع.
أطلت هنا وهناك الوقوف لتغرس في شفتيك الحروف،
وتعطي السهول ذهول النبي، وتعطي الربا حيرة الفيلسوف. عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب يعده ويقدمه
محمد الشميري، يشارك في التقديم
أمات الصبور نجم الدين.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
عبد الله علي، الدكتور المرتضى المحطوري. هو السيد العلامة المرتضى بن زيد بن زيد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الملقب بالمحطوري، نسبة إلى قلعة في بلاد الشرفين في محافظة حجة اسمها المحطور.
عالم مجتهد وفقيه محقق وخطيب مصقع، داعية ذو جمهور كبير من الناس، يتصف بالصراحة والشجاعة والنشاط والتواضع، محب للخير وطلبة العلم، وقد نذر نفسه لهم.
إنسان مفعم بالإنسانية، معتم بالفضيلة، مشبع بالمثل العليا، حتى لست أدري أي فضيلة تسبق الأخرى. وإن كان ولا بد، فنشاطه الذي تميز به، حيث نهاره حركة وعمل دون خلل أو ملل، وليله استراحة محارب ليوم يستعد له بالذكر والاستغفار، وذليل من النوم يهجع به، ومثله ذو قلب يقظ صعب عليه المنام. أسهرته هموم الأمة، وأدمى قلبه سوء أحوالها، ورغم ذلك لم يسمح لكلمة لو أن تتسلل إلى لسانه، وأن تقتل فيه روح المبادرة، فكان المبادر إلى ما تعلمون من أمره، فرفع سيف العلم فاتكا به الجهالة، بل قاصما به أربابها الذين تلبسوا الدين وليسوا منه، وحسبه شرفا ورفعة ومكانة رحمه الله أنه الرائد إلى منابت الخصب والمعرفة والوعي، بعيدا عن المتاجرين بالدين. ومثلما في حياته كان الرائد، والرائد لا يكذب أهله، فقاتمة حياته كانت خطبة فاصلة تميز بها الخبيث من الطيب، وانكشف فيها أمام كل العالم مكمن ذلك الخطر الذي رآه شهيدنا ببصيرته النافذة، مشيرا منذ وقت مبكر إلى أن نكبة هذه الأمة في ذلك الانحراف الفكري الوهابي الممول سعوديا. ولهذا فليس مستغربا أنه وبعد شهادة الدكتور المرتضى أطل قرن الشيطان ينطح يمن الإيمان والحكمة. وهل اليمن فيما يخوضه الآن من معركة سيادة وكرامة إلا مستكملا معركة الفكر التي خاضها الدكتور المرتضى، وكان فيها فارسا لا يشب له غبار، وما دنا له خصم إلا ألجمه بالحجة القاطعة، حتى إذا ما أدرك أولئك الخصوم بوادر الهزيمة سلوا كعادتهم سيف الغدر، وأرسلوا ابن ملجم لارتكاب جريمة سبق له أن فعل مثلها. فأن تكون الشهادة للدكتور المرتضى فذلك ما كان يتمناها، وقد نالها على منبره في سلامة من دينه، كما نالها الإمام علي في محرابه.
ولد في 13 من رمضان عام 1373 للهجرة الموافق 1954 للميلاد في قرية بني أسد عزلة حجر ناحية المحابشة في اليمن، وبها نشأ ودرس القرآن بالكتاب المعلامة، كما درس الأوليات عند والده السيد العلامة زيد بن زيد البحطوري.
هاجر إلى المحابشة فدرس بالمدرسة العلمية، لكنه لم يلبث طويلا فيها بسبب أن طائرة مصرية ألقت شريطا من القنابل عند طلوع الشمس على مدينة المحابشة.
وأنا أشاهد أن الجبل المبالغ، أنا أشاهد الطيارة ما كان فيه مطارقة. ومن هذا الزهر بعد ما هدأ الأمور في صنعها فكرت هذه الأصنع إن وجدت علما في صنعها إلى هذا الحرم كان على سجل قوة هذه أحمد.
في العام 1392 للهجرة الموافق 1972 للميلاد هاجر إلى صنعاء فدرس في الجامع الكبير وفي غيره من مساجد صنعاء وفي بيوت العلماء. درس القرآن الكريم على الشيخ المقرئ المحقق محمد بن علي العمري والشيخ علي الوتري والشيخ المقرئ المحقق محمد حسين عامر رحمهم الله جميعا، والشيخ يحيى بن أحمد الحليلي أبقاه الله وله منهم إجازات.
وعلى غيره في التفسير واللغة والعربية من صرف ونحو وبلاغة وأدب، وفي الفقه وأصول الفقه والفرائض وأصول الدين والمنطق.
وبدأ الدراسة بمدرسة دار العلوم بالجامع الكبير، وكان المقرر منهجين مراحل المدارس وبجواره منهج المدرسة العلمية، ومنهج المدرسة العلمية يفوق الأزهر بما يدرس فيه. ولم يكتفي بالدروس الرسمية، بل أخذ على كثير من العلماء في الجامع الكبير في غير أوقات الدراسة وفي بيوت العلماء وفي كثير من المساجد كالفليحي وخضير.
حصل على الشهادة الجامعية عام 82 و900 ألف بتقدير جيد جدا، مع مرتبة الشرف من كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء.
حصل على الماجستير عام 1987 دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ودبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية جامعة صنعاء.
حصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة كلية الحقوق عام 94 و900 ألف على رسالته عدالة الرواة والشهود وتطبيقاتها في الحياة المعاصرة، وكانت بإشراف الدكتور يوسف قاسم، وحصل على جائزة الدكتور محمد زكي عبد البر، والتي تمنح لأحسن الحاصلين على الدكتوراه في كلية الشريعة الإسلامية في العام 94-95.
حصل على إجازات علمية عامة من كبار علماء اليمن وبعض العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية.
أستاذ الشريعة بكلية الشريعة جامعة صنعاء،
إمام وخطيب ومؤسس جامع بدر، وكذلك مصلى النساء وملحقته،
مؤسس جمعية بدر الخيرية،
عضو مجلس خبراء التقريب بين المذاهب الإسلامية في طهران،
عضو اتحاد علماء المسلمين،
عضو المجلس الاستشاري الأعلى للتقريب بين المذاهب التابعة للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو في الرباط،
عضو جمعية علماء اليمن،
عضو مؤسس في رابطة علماء اليمن وعضو الهيئة العليا للرابطة،
عضو الهيئة الاستشارية لمجلة أفاق التقريب الصادرة عن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم للثقافة إيسيسكو.
أشرف على مناقشة أبحاث المعهد العالي للقضاء قبل حصوله على الدكتوراه،
مؤسس كرسي الزيدية وأستاذه بجامعة المذاهب الإسلامية بطهران، وافتتح بتاريخ 17 من شهر ربيع الثاني عام 1436 للهجرة الموافق 7 من فبراير عام 2015.
بدأ في طلب العلم بهمة عالية وكان مجدا في التحصيل، ولم يتوهن في الأخذ عن العلماء المحققين، وظهرت عليه ملامح النبوغ في وقت مبكر، وكان كثير المحفوظات واسع الاطلاع، فقد حفظ كثيرا من المتون في الفقه واللغة والأصول، وقد استظهر أكثر متن الأزهار والأجرومية وقطر الندى وملحة الإعراب وألفية ابن مالك وكثيرا من القصائد والبندومات وأغلب مقامات الحريري، وكان يراجع محفوظاته، ومما كتب في مقدمة أحد كتبه:
من درس العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته.
وكان كثير المطالعة والقراءة، محبا للكتب، وقد اقتنى كتبا كثيرة في بداية الطلب، واستمر في شراء الكتب وتصوير المخطوطات حتى استشهاده، ومما استحسنه وكتبه في آخر أيام حياته:
ألا يا مستعير الكتب دعني، فإن إعارتي للكتب عار، فمعشوقتي من الدنيا كتابي، وهل أبصرت معشوقا يعار.
التقى بعدد كبير من علماء المسلمين في الداخل والخارج كالسيد محمد علوي المالكي من علماء مكة، وقد توفي في سنة 1425 للهجرة، والشيخ محمد الغزالي وآية الله السيد أحمد المددي والسيد أحمد الحسيني والدكتور علي الموسوي نجاد ومحمد بحر العلوم وكمال الحيدري والحسن بن علي السقاف وغيرهم كثير. لم يقتصر نشاطه العلمي رحمة الله عليه على التدريس فقط، بل أسس قسما للدراسات والبحث والتحقيق وحفظ المخطوطات من الضياع والتلف أو العبث بها، فقد اهتم بتصوير عدد من المخطوطات في الداخل والخارج.
أما مؤلفاته وأبحاثه فهي كثيرة قد تفوق 40، وبعضها لم يكمل بعد رغم مشاغله الكثيرة وظروفه الصعبة واهتمامه بالتدريس والبناء والمشاكل السياسية، ومنها
عدالة الرواة والشهود وتطبيقاتها في الحياة المعاصرة، رسالة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 94 من مكتبة بدر،
السيرة النبوية، التاريخ والقدوة والعبرة والعظة،
جامع الأقوال في الضم والإرسال مكتبة بدر أيضا، ومختصر في العقيدة أيضا مكتبة بدر،
مختصر في التجويد مكتبة بدر،
بحث حول خروج الزيدية وخروج الخوارج تاريخي فقهي وهو غير منشور،
متشابه القرآن غير منشور أيضا،
الوصية والوقف غير منشور،
سلسلة نفائس الأخلاق.
وقد شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية، ومنها
ندوة اجتماع دولي لوضع استراتيجية مشتركة للتقريب بين المذاهب الإسلامية في دمشق من 10 إلى 12 إبريل عام 99، نظمته مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية.
كذلك الندوة الدولية حول مدرسة المنار والتي استمرت من 8 وحتى 9 من أكتوبر عام 2002 في القاهرة.
مؤتمر دار البحوث للدراسات الإسلامية دبي في 18 من مارس عام 2003 بمناسبة مرور ألف عام على وفاة القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي.
المؤتمر الدولي نحو خطاب إسلامي ديمقراطي مدني، مركز القدس للدراسات الإسلامية في عمان الأردن، واستمر من 27 حتى 29 من مايو عام 2006.
ورشة عمل التجديد والإصلاح الديني في لبنان بيروت مؤسسة مخزومي.
مؤتمر الوحدة الإسلامية وديعة محمد في البحرين من 28 وحتى 30 من ديسمبر عام 2007. المؤتمر الدولي 28 للوحدة الإسلامية في طهران كذلك للفترة الممتدة من 15 وحتى 17 من ربيع الأول عام 1436 للهجرة.
المؤتمر الدولي لعلماء الإسلام لدعم المقاومة الفلسطينية طهران.
حيثما كانت أمريكا كان العرب. الشرط لتحرير فلسطين أيها الإخوة حدده المصطفى يوم خيبر عندما قال ليعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، شرطان اثنان، والثالث كرار وليس بفرار. هؤلاء رأيناهم في حركات المقاومة في فلسطين وفي جنوب لبنان. نحن العرب ما سمحنا بأن نقول بأن إسرائيل انهزمت. إسرائيل قالت انهزمنا، ونحن العرب قلنا والله العظيم ما انهزمتم وأنتم انتصرتم والمقاومة انهزمت. نحن العرب للأسف فقي هذا الشرط. هؤلاء الرجال الحاضرون معكم الذين أحبوا الله ورسوله وأحبهم الله ورسوله وهم من أهل الكر لا من أهل الفر. شامير يا أخوتي حفظ السبت في مؤتمر مدريد، حضر العرب يوم الجمعة ونسوا بأن الله فرض عليهم يوم الجمعة، ويوم السبت قام ذلك الرجل الذي هو شبر ونص وقال اليوم يوم سبت لا مؤتمر، ونظر إليه العالم باحترام شديد ونظر إلى أصحابنا باحتقار شديد. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله، وأرجو أن يرفع الله شأننا وشكرا.
الله شأننا وشكرا.
سعى الدكتور المحطغري جاهدا لتعليم المسلمين مبادئ الدين الإسلامي العظيم وأحياء رسالة المسجد وإخراج علماء عاملين بعد أن كاد العلم يندثر في بلد قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان، محاولا أن يكون منهم المفتي والقاضي والفرض والنحوي والخطيب. فبدأ بالتدريس في وقت مبكر وأخذ عنه الكثير من الطلاب في الجامع الكبير وفي قريته، فكان يلتف حوله الطلاب، ثم أسس الدورات الصيفية بعد تدهور الوضع العلمي والدراسي في الجامع الكبير خاصة بعد نقل دار العلوم منه، ثم أسس مدرسة بجوار جامع الأبهر، ولما رأى أن هناك رغبة عند الكثير من طلاب العلم أسس مركز البليلي لإيواء الطلاب القادمين من الأرياف والمحافظات الأخرى، وكذا استأجر بيتا بجوار منزله بالصافية عندما وجد الإقبال الكبير من الطلاب والازدحام.
ثم أسس مركز بدر العلمي في العام 1993 لإيواء طلاب العلم دراسة وسكنا وتغذية ورعاية، والذي أصبح الآن صرحا علميا ورمزا مهما ليس لأبناء المذهب الزيدي فحسب بل لأمة قاطبة. ولم يكن الغرض من بناء هذا الصرح العلمي هو تخريج العلماء فقط، لأن هدفه تكميل ما هو مفقود في المدارس وتثقيف المسلم الثقافة الصحيحة التي يحتاجها في حياته. ولذا قد تجد من درس على يديه من هو الآن عالم وقاضي وتربوي وأدبي وإعلامي ومهندس وطبيب وضابط أمن إلى آخره.
لم يقتصر نشاطه على مركز بدر فقط، بل فتح فروعا ومراكز أخرى في العاصمة وبعض المناطق في المحافظات الأخرى كالشرفين وسنحان وسفيان ودمار ويريم والشبام كوكبان وغيرها، وكان يرسل أساتذة للتدريس ويرسل بعض الخطباء للإرشاد والتوعية للناس في القرى والأرياف.
ومنذ سنوات مبكرة كانت الاحتفالات الدينية خصوصا مناسبة عيد الغدير أبرز المحطات التي يقف فيها الشهيد العلامة المحطوري متحدثا عن الصفحات المشرقة في تاريخ الإسلام، وفرصة لصقل موهبة الخطابة ليصبح من خلالها من أشهر خطباء اليمن خلال 30 سنة الماضية.
تميز الدكتور المحطوري بأسلوب حسن في التعليم والتدريس وصقل الهمم وملاحظة الطلاب من النابه منهم وغيره، فيبدأ بتوضيح فكرة بمحتوى الدرس قبل تدريسه ثم بشرحه، ولا ينتقل من فقرة إلى أخرى إلا بعد تأكده من فهم الطلاب، وكذلك يقوم بطرح الأسئلة عليهم أثناء الدرس ليعرف مدى الاستيعاب لديهم.
ومن أسلوبه بأنه يجعل الطلاب لا يملون درسه، لأنه كان في الغالب ما يتحف الطلاب بطرائف الحكم والنوادر والأمثال والقصص، وكان يتابع الطلاب في الحفظ وخاصة المتون وبالذات متن الأزهار، وكان يردد: الغيب زبيب الجيب، ويستشهد بذكر العلماء الحفاظ كالسيد علي بن أحمد الشهاري وحفظه لشرح الأزهار وحواشي، وأنه كان يستفتى حتى وهو في السوق.
وكذلك كان في الغالب إذا خرج من منزله أو المكتب ووجد أمامه طالبا يدعوه ويسمع له بعض السور القصيرة، وكان كثيرا ما يركز على القرآن الكريم ويحث على حفظه وتعلمه، وكان له نفس طويل حتى في تعليم المبتدئين لا يكل ولا يمل، وكأنه يدرس أبناءه، بل إن أغلب الآباء أو جلهم لا يصبرون على تدريس أولادهم لدقائق، ومع هذا كان لا يترك الطالب حتى يتيقن أنه أتقن القراءة ولو للقدر الذي يصلي بها، وكان يتابع ويهتم بالطلاب أكثر ما يهتمون بأنفسهم.
وقيامه بتدريس الأطفال فترة بعد فترة وجيلا بعد جيل دون كلل ولا ملل دليل على شدة صبره وتواضعه، إذ أن معظم الشخصيات العلمائية الكبرى تقتصر في تعليمها على طلاب متقدمين في الفهم والاستيعاب وتترك الطلاب الصغار لمدرسين متخصصين. أما الشهيد فكان يدرس مختلف الفئات بصبر وتحمل كبيرين، حتى أنه كان يعلم الطلاب الصغار مبادئ وقواعد الخط، والجميع يعرف الجهد المطلوب في هذا الجانب.
كان يقوم بالعديد من الأعمال التي تخدم العلم والعلماء والدين الإسلامي، فهو مؤسس الحركة العلمية في صنعاء.
كما كان يقوم بالتدريس في مركز بدر العلمي والثقافي ليل نهار، ويقيم حلقات ودروس علمية وإرشادية في مسجد بدر إلى جانب خطبة الجمعة والعيدين والتي يحضرها جمع غفير.
وإحياء المناسبات الدينية مرشدا من خلالها المجتمع خصوصا في شهر رمضان الكريم، حيث يقيم بالجامع الكبير بصنعاء محاضرات أسبوعية يحضرها عدد هائل من المصلين.
كما يقوم بالعديد من المحاضرات الإرشادية في أغلب مساجد العاصمة والقرى المشاورة للعاصمة وغيرها،
وكان يقوم بإجابة الفتاوى والنصائح الدينية وغيرها.
رعى العديد من المراكز العلمية الفرعية لمركز بدر العلمي والثقافي، وسعى لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين لدى بلدان العالم الغربي، واهتم بنشر التراث الإسلامي تأليفا وتحقيقا إلى غير ذلك، كما شارك في معالجة القضايا الاجتماعية وحل المشكلات الأسرية والقبلية بأسلوب ديني وواقعي.
وكان رحمة الله عليه حازما قوي النبرة لمن يراه يرتكب حماقات أو أخطاء أو يعمل عملا غير مقبول ويتكرر منه ذلك الفعل بعد النصح والإرشاد والتنبيه، ولم يعر للنصح أي اهتمام خاصة من هم قريبين منه وتحت رعايته واهتمامه ومن يحبهم، لأنه كان يعتبر نفسه مقام المربي والمعلم والوالد، وكان يقول: ليس له غرض، إنما الغرض هو إرضاء الله تعالى.
هذا الفكر فكر الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلام، هو الذي يدعو مثل هؤلاء إلى النيل من العلماء، إلى النيل من الأساتذة والتكاثرة، للقضاء عليهم، لاغتيالهم، لأنهم يخشون النور، لأنهم يخشون الحق ويخشون العدالة. الدكتور المرتضى كان مثالاً حقيقياً للتفاعل فيما يعتقده، أعرفه من فترة طويلة، لم يكن يتناقض بين ما يحمل من فكر وما يمارس من واقع، بين ما يعتقده وبين ما يطبقه، لأن هذه هي مصيبة كبيرة يا إخوة، أن يكون هناك نوع من الانفصام أو الانفصال بين الفكر والتطبيق، هذا يؤدي إلى ضعف وإلى تراجع وإلى خذلان وإلى ما شابه ذلك. المرتضى كان صريحا، واقعيا، عمليا، لا يبالي يرضى الناس عنه ولا ما يرضى، وش انتم دارين به؟ تعرفوا هو زميل، ما يهمه يمدحوه ولا يذموه، لم يقف يوما عند ان يكون الناس راضين عنه ولا يتجملوا منه، له اسلوبه وله طريقته الخاصه به، لكنها تنبعث من اجل الامه ومصلحه الامه والشعب. كان واضحا بالنسبه للفكر الوهابي التكفيري منذ البداية، منذ الثمانينات، وفكره في هذا واضح ويطرح. يوم أن كان الكثير يداهنون ويجاملون، المنتظر كان يصطح بما يؤمن به ويتكلم، ما كان شيء يضحكوا عنه ولا ما يضحكوش عنه، لأنه يعرف أن هذا الفكر التكفيري الوهابي هو خطر على الشعب وعلى الأمة الإسلامية جميعا، بما فيها وأهمها اليمن، بما فيها وأهمها أخص هذه المنطقة، لأنه يولد القتل ويولد الحقد ويولد الانتقام ويولد التخلف بكل معاني هذه الكلمات. وهذا ما تلاحظوه اليوم من الذين يحملون هذا الفكر، سواء كانوا علماء ولا سياسيين ولا مثقفين ولا صحفيين ولا ما أردتم من هذا الجانب، من يحمل هذا الفكر تلاحظ هذه المسائل فيه واضحة بينة، ولو ادعى المعاصر والحداثة وما شابه ذلك تلاحظ ذلك تماما. المرتضى كان يفهم هذا، ولذلك كان يعبر ويتكلم ويخطب ويكتب ويبني الأمة والشباب والجميع لكي يحملوا هذا الفهم وهذه المعاني التي هي عبارة عن تحصين لوجودهم وذواتهم ووطنهم وبلدهم وشعبهم. هذا هو المرتضى، هذه هي الرسالة التي يتركها، هذا هو الوضوح الذي عاشه. لذلك نحن حقيقة نأسى على هذه القيم التي كان يحملها، على هذه المبادئ، على هذا الفهم، على هذا العمق، أن يواريها الثرى. ولا شك أن الشهادة استثناء، ما حش عي ناقش في هذا، ويتخذ منكم شهادة، فهنيئا له الاستثناء، وهنيئا له الرضا الإلهي، وهنيئا له ثباتا طول حياته، وهنيئا له مسارا حقيقة، وهنيئا له طلابه وتلاميذه الذين وجدنا بالفعل أنهم يمثلون فكره، سواء كان في صنعاء 2004 ولا في صادق ومران وما شابه ذلك. رحم الله الدكتور المرتضى. المعركة لم تنتهي ولم تنتهي.
في الساعة 9:30 ليلة الخميس 9 رجب عام 1424 للهجرة، الموافق 7 شهر 8 2003، أبى الدكتور الشهيد إلا أن يشارك كعادته بنفسه في بناء المسجد والمركز. وفي أثناء عمله في قبلة المسجد التي تم تجديد بنائها، صعد على سقالة يبلغ ارتفاعها 1.5 متر تقريبا، وأراد أن يقتلع بعض الأحجار التي كانت عالقة بالسقف، ولكنه عندما ضربها بالصبرة أخذته بقوة حتى سقط من على السقالة على كم من الأحجار، فأصاب رأسه وعموده الفقري وبعض عظام صدره. أسعف فورا إلى مستشفى الدكتور المتوكل وأجريت له أولويات العلاج، وبقي في العناية المركزة مدة 3 أيام، ثم نقل بعدها إلى المستشفى الألماني وبقي فيه مدة 5 أيام، وبعدها نقل إلى ألمانيا الاتحادية ليلة الخميس 14 شهر 8 2003، حيث تلقى العلاج هناك وأجريت له عمليتان للعمود والرأس. عندها تحسنت حالته، وحاد ليلة الأربعاء 30 شهر 9 2003 الموافق 4 شعبان عام 1424 للهجرة إلى مركزه ومسجده، همه الوحيد إرضاء الله سبحانه وتعالى. وبقيت آثار هذه الحادثة، إذ كان يعاني من جفاف دمع في عينيه ونقص في السمع وغير تلك الآثار، وكان ذلك ظاهرا عليه في ملامح وجهه.
كتب حينها أحد تلامذته الشاعر عبد الوهاب بن يحيى المحبشي قصيدة بتاريخ 11 جماد الآخرة سنة 1424، والتي عنوانها بقوله: مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء.
سلاما وضمدا، أي جرح بضامتي مريده باتوا بين تال وحامتي، وما كان بردا غير قول مبشر بعافية المولى فكالماء باردي.
وجاء إلينا من دراب بدر حادث، إذا هم قيام ما وفي بقاعدي، تجافت جنوب عن مضاجع نومها، وما حفلت من خوفها بالمراقد.
حذاري على نجم المعالي وطودها، وموطئ نعليه صماخ الفراقد، لكل أب فخر إذا فاقه ابنه، أمن فائق من نال أسمى المقاصد.
وفاق من الآباء من فاق جده، وأغناهم عن كل جيل بواحد. ومن فخر زيد أن له كان والدا، فلا غرو هذا ذروة غير والدي.
سلاما لمن شاد البناء مجاوزا، إلى أن أتم الصرح أقصى الشدائد، لمن ذاد عن هذا الحما كل معتد، وما من عتاد عن حماها لذائد.
نمته من الآل الكرام جحاجح، أسود سواهم للورى غير سائد، بنو أسد ماذا من الناس جمعت، أسودا وبلواها جوار الأساود.
فقس لديهم باقل وابن طيء بطيء، وفيهم ما أويس بزاهدي، فسل عنهم زيد بن زيد ونجله، ووالده شيخ الرجال الأماجد.
أبا هاشم فاسلم فديت من القذى، ومن كل صدر في الأذى ثم واردي، وما هذه البلوى سوى أخزمية وشنشنة ما أنت فيها بواحدي.
عهدنا بها من قومك الغر عادة، ويحكي لسان الحال ذكر العوائد، يقول بأن سيد وابن سيد، وقفنا على الأوقاف وقفة صابد.
حفظنا بيوت الله من كل عابث، وشدنا بها ما يبتغي كل ناشد، وكنا من الآل الكرام ذؤابة، كراما نسلنا ماجدا بعد ماجد.
فنحن الأولى أقلامنا في ديارنا، كأسياف أسلاف لنا كل غامد، من الآل في بدر وصفين ضارب وفخ، وفي يومين غاش وخارد.
ونحن عدول فروي عنا عدالة، جرحنا ولكن في بناء المساجد، وإن ما سرى قوم لقطع طريقنا، سرينا ولكن في اكتساب المحامد.
أقمنا على شط الغدير سقاية، رفادتنا فيها حروب البوائد، ومنا على مر الزمان مقدم، متى جاء قوما لا يرى غير قائد.
إذا ما اعتلى دست الخطابة فاستمع، وإن هز كتفا لاشتغال فشاهدي، ومستبعد ما كان منه لجسمه، رويدك رفس المرء أقوى السواعد.
وهل مثله في حزمه يوم نجدة يقول لرد السيل يا نفس جاهدي له في انتعاش العلم فضل تقدم وبدر إذا شاهدته خير شاهدي.
تعرض الشهيد العلامة الدكتور المرتضى منذ ما يقارب 25 عاما لشتى أنواع الاضطهاد والمضايقات وبأساليب عديدة منها
السجن، فقد حبس عدة مرات بسبب مواقفه وخطبه ونقده للوضع الذي يعيشه أبناء هذا الوطن، ومن ذلك اعتقاله عقب خطبة ألقاها بتاريخ 25 من سبتمبر عام 98. بعدها طوق المركز بعدد من السيارات تحمل أرقاما خصوصيا وأجرة، وبأيديهم أجهزة لاسلكي في الساعة 10 ليلا واعتقلوه، وبعد الساعة 11 ليلا وكانوا قد قطعوا الشوارع المؤدية إلى المركز. في صباح اليوم التالي وجهت حملة كبيرة من الأمن المركزي مزودة بالأطقم والرشاشات، حاصروا المركز من كل جانب واقتحموه، وأخرج الطلاب بالقوة وكذلك أسر وحوائل المدرسين بالمركز وأغلق المركز، ونزعت اللافتات التي عليها اسم المركز والمكتبة، وعلقوا لافتة مبررة لأعمالهم الإجرامية مكتوب عليها المعهد مغلق، هذا المعهد ضد الثورة والجمهورية ويدعو إلى عودة الملكية.
وقد واجه هذا العدوان الطلاب بقوة جبارة وعزيمة لا تنكسر، فافترشوا الأرض والتحفوا السماء، وكلما حاولوا طردهم من أمام المركز عاودوا، وامتلأت السجون بالطلاب ومع ذلك لم يستسلموا. وقد استنكر هذا العدوان العلماء والمنظمات الإنسانية والقطاعات الشعبية والتنظيمات السياسية وكثير من المشايخ، وأمام إصرار الطلاب فتح المركز بإشراف السيد العلامة محمد بن محمد المنصور وكذلك المسجد، وأتي بخطيب مصري، وقد شغل اعتقال الدكتور الصحف، فالكتاب المستأجرون وكذلك أصحاب الفكر التكفيري حرضوا السلطة ورئيس الجمهورية القضاء على المحطوري وفكره المذهب الزيدي الإمامي الرجعي، وكذلك دفع عنه مجموعة من الشرفاء من الكتاب والحقوقيين وعلى رأسهم الشهداء جار الله عمر والدكتور عبد العزيز السقاف والدكتور عبد الرحمن شرف الدين والشهيد عبد الكريم الخيواني، وكان من المدافعين الدكتور أحمد المأخذي والسيد محمد المطاع وغيرهم كثير، وظل قابعا في السجن شهرين.
حاولت السلطات اغتياله وقتله وإفزاع الطلاب والطالبات واللاجئين واليتامى الموجودين في المركز عدة مرات، ففي يوم الأربعاء 21 من صفر عام 1416 الموافق 19 من شهر 7 عام 95 قامت عناصر تتبع حزب الإصلاح والمحرك لهم حميد زياد باسم المجلس المحلي لأمانة العاصمة بمهاجمة مركز بدر تحت مظلة الشرطة والأمن، حيث قامت عدة أطقم مسلحة باقتحام مسجد ومركز بدر العلمي في الساعة 9 والنصف صباحا، وأمطروا على المركز وابلا من النيران ما بين بنادق آلية ورشاشات معدلة وثقيلة، واستمر إطلاق النار أكثر من ساعة، كما شارك في إطلاق النار جماعات مدنية من سيارات لا تحمل أرقاما، وأثار الرصاص ظاهرة وموجودة في المبنى للعيان. وتخلل هذا الجرم اعتقال عدد من طلاب المركز، ولم يكن هناك مبرر أو مسوق قانوني، إلا أن الهدف بالنسبة لهم هو القضاء على هذا المركز لأنه ليس تحت مظلة إصلاحهم حزبا وجمعية.
وفي شهر رجب سنة 1415 للهجرة بواسطة عدة أطقم مسلحة من الأمن وبعض عناصر متطرفة ظل إطلاق النار مدة ساعة مستهدفا شخصه والساكنين، وكان قائد الحملة آنذاك مدير أمن أمانة العاصمة، ثم من قبل التويتي الذي استأجره النظام لمؤاذاته، ثم من خلال العناصر المتطرفة التي كانت تستهدف الرموز والشخصيات في الطرقات والأسواق. وقد أخبر أنه ألقي القبض على عدد منهم، والذين وجد بحوزتهم وفي جيوبهم رصد لتحركاته وموجود لديهم رقم سيارته، وكذلك وضع العبوات الناسفة أمام بوابة المركز لاستهدافه عند خروجه لعدة مرات.
كانت هناك حملات إعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة، وقد تزعم هذه الحملات بتركيز شديد قناة سهيل وبصال وجريدة الصحوة في عدة أعداد والشموع وأخبار اليوم إلى جانب الأشرطة. أيضا تم تحريك الخطباء والمدرسين ومراكز التوجيه بالقوات المسلحة في المساجد والمعاهد والمدارس ومدارس تحفيظ القرآن والمعسكرات والنوادي وجميع المناشط والتجمعات والدوائر الحزبية، وكل ذلك للقيام بالدعاية الضخمة التي تصدر التهم التالية للشهيد العلامة الدكتور المرتضى البحطوري ومركزه ونشاطه ومن يلوذ به، منها أنه ملكي وأنه رجعي وأنه يحاول إرجاع الإمامة وأنه رافضي وبجوسي وأنه يسب الصحابة ويتهم أم المؤمنين عائشة صانها الله بالفحشة إلى آخره من هذه التهم الباطلة. كذلك كانت هناك توزيع للمنشورات والملصقات المتضمنة للسب والشتم لشخصه وأشرطة الكاسيت التي تذكره باسمه وتفسقه وتكفره وتخرجه من البلدة.
يعني الإسلام قلب، الإسلام مقلوب مثل قلب الفرو. يعني النبي قال للإمام علي يوم خيبر: لا أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قلبوا مع اعتذاري للطيبين من السنة والجماعة، جعلوا محبة علي بن أبي طالب بدعة وذما، طبعا مع رفضي لبعض المبالغة الشيعي، ومحبة معاوية هي السنة. ولذلك من روى حديثا وهو يحب عليا أو يقدم عليا مذموم مشتوم، وإذا قبل حديثه فإنما يقبل على ما بار. كنت تحترمونها 1%، نحترمها 100%، لأنها أم المؤمنين. أما أنا فهي زوجة جدي. أنا صلوا على النبي. أنا أغضب على الدجالي، على تجار الماء. يعني هي من مصادر، وأنها من التي ما كانت تجرح وتعدل في الصحابة وتقول هذا كذا. تكلموا في عائشة في قضية الإفك، والذين تكلموا من أهل بدر وجلدهم النبي وطهرهم وانتهى الأمر. بعد نزول القرآن الذي يتكلم في عائشة، عندي أنا ليس القضية قضية عائشة، قضية كفر بالقرآن. الجمهور الكريم المستمع لا تصدقوا الإشاعات، يكفي غفلة، لأنه مرت بنا فترات وقطعونا ومزقونا ونفروا بعضنا من بعض حتى في عباداتنا. والله حتى الأشياء قالوا الذي يسربل إيران حوثي، مما دفعني لإصدار كتاب، ووجدت أن النبي ما ضم قط هذا أبدا. الآن أنصح الجمهور الكريم ألا يدخلوكم في حرب شيعية سنية. الصحابة شرفنا ورموزنا، فهمتم؟ اليمن بلادنا، الظلم عدو للجميع. يا شعب اليمن لا تتحولوا إلى وكلاء للخارج، والصراع بين إيران والسعودية لا يعنينا، الله يصلح شأنهم. لكن أن يكون طائفة من اليمنيين وكلاء لإيران والطائفة الأخرى وكلاء للسعودية أو لقطر، هذا عيب. هذا هو رجائي، ونحن إخوة نختلف سياسيا، لا تصدقوا التجل الديني، يكفي.
ما كان يتم توزيع أشرطة فيديو مدبلجة تتضمن اتهامه بأنه مؤسس الماسونية في اليمن، وما زال مثل هذه الأشرطة متداول لديهم.
لقد كان الشهيد هدفا للنظام السابق وفقهاء سلطانية من الإخوان والوهابيين، خصوصا ذراعهم العسكري علي محسن الذي كلف أسوأ أعوانه وأتباعه، وهو صالح الضنين الذي جرت على يده من الجرائم ما تشيب له النواصي، حيث أقدم بدعم من الفرقة الأولى مدرع إضافة إلى المعسكر الذي تحت يده، وأكثر من 300 ضابط وصف وجندي لحراسة الشخصية باعتماد من وزارة الدفاع، أقدم تحت دافع مذهبي وعنصري على الاستفزازات التي لا يتحملها بشر. فبدأ بالتالي
بناء غرفة عمليات في فرزة الباصات ومدخل المسجد، وتمركزت فيها جماعة مسلحة مع سلاح ثقيل وخفيف،
محاولة هدم 60 حماما كان يدافع عنها هو وطلابه،
جرف الحمامات المبنية بالحجر.
أيضا بنى فوقها بناية ضخمة بالمال العام المنهوب من المعسكرات ومن اعتماد الرئاسة وبمعدات الجيش ومن نهب الأراضي.
لم يكتف الضنين ببناء هذه العمارة على الحمامات، بل قام بالعبث والإفساد ومحاولة إغلاق المسجد، ولاحقه بالأذية، فكان يقتحم مع كتائب جنوده ساحة المسجد، وكانوا ينزلون في الليل لقص حديد أعمدة الحمامات البديلة في حوش مركزه بالمناشير الكهربائية واقتلاع باب الصومعة مرارا، وكان طلابه يستغيثون بالميكروفون والكل يعرف ذلك.
نزل بالدكتور أبو حطوري من المحن والكروب والمشاكل ما يهد الجبال، وتجرع من الغيظ وأمر من العلقم سنوات طويلة. وفي 30 من جماد الأول عام 1436 للهجرة، الموافق للحادي والعشرين من مارس عام 2015، تسلل شقي من الأشقياء أثناء خطبة الجمعة يتحامل على عكازين مخادعا الناس بمادة الجبس، وبعد دقائق معدودة دوى الانفجار، وعقبه انفجار ثان لانتحاري آخر في فاجعة كبيرة ومأساة عظيمة لتزهق فيها روح الشهيد البحطوري. رحمة الله عليك أيها الشهيد البحطوري، واللعنة على القتلة والمشرمين.
عباقرة الفكر والأدب.
أباقرة الفكر والأدب، يعده ويقدمه
محمد الشميري، يشارك في التقديم
أمات الصبور نشم الدين.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
عبد الله علي.